بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب. ولم يذكر بعد هذا الباب ترجمة. قال الحافظ: قوله باب باب كذا ثبت لأبي ذر، وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب، والاستدلال به على غسل البول واضح، لكن ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل من تشر على المحل. عندكم باب أم لا؟ بدون ترجمة. والحديث المذكور بعده مناسب للباب الذي قبله، وهو غسل البول، وهذا الرجل كان أحد الرجلين لا يستثر من البول، في بعضه لا يستنزه، والواجب الاستنزاه من البول لأنه نجس، ولأن عامة عذاب القبر من ذلك. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد وهو ابن جبر عن طاووس. هي ابن كيسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عباس، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله، قال: فكان أحدهما لا يستتر من بوله. والحديث رواه مسلم، وقد تقدم مرارا. وهذا الحديث يتبع الترجمة الأولى، من أنه يتعين غسل البول كما جاء في بعض طرقه، كان لا يستنزه من البول، هنا لا يستثير. والتوفيق أن التوفيق بين كان لا يستثير ولا يستنزه، لا يستثير أي من أن يصل إليه البول، بمعنى لا يستنزه. وبنحو هذا ذكر الحافظ، ونقرأ كلامه في شرح الحديث السابق. قال: قوله لا يستثير كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة من فوق الأولى، من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. أي التاء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، لا يستتر. وفي رواية ابن عساكر: يستبرئ، يعني لا يستبرئ أي لا يستنزه، بموحدة ساكنة من الاستبراء. ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: يستنزه، يعني لا يستنزه من البول، بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء. فعلى رواية الأكثر معنى الاستثار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه. حملها على الرواية الثانية، فتوافق رواية الاستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد، أن يبتعد الإنسان عن البول ومن أن يصل إليه البول. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش قال كان لا يتوقع من البول، أي لا يستنزه، وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته عند البول، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية، أي سبب العذاب هو عدم التستر. واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه، هكذا قال الحافظ، ولا يخفى ما في هذا القول. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريبا. وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي. وتعقب الإسماعيلي رواية الاستثار بما يحصل جوابه مما ذكرنا. قال ابن دقيق العيد لو حمل الاستثار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، في بعضها يستنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، أي بسبب ترك التحرز منه. قال ويؤيده أن لفظ من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستثار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد. ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجة أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله للطبراني عن أنس. الخلاصة أن المراد لا يستتر من البول، أي لا يتوقع، لا يجعل بينه وبين بوله سترة، بحيث أنه لا يتحرز من أن يصل إليه البول. فهذه الرواية تحمل على الرواية الأخرى عند مسلم وغيره لا يستنزه من البول، ويؤيده حديث أبي هريرة استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وأيضا في حديث أبي بكرة عند أحمد بن ماجة أما أحدهما فيعذب في البول. وبهذا تجتمع الروايات، وحديث ابن عباس الذي قرأناه قبل أمس ومر بنا مرارا، فنقرأ الذي يليه. قال رحمه الله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس الأعرابي. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، أي تركوه حتى فرغ من بوله، وهم به بعض الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال دعوه لا تجرموا عليه بوله حتى فرغ من بوله، ثم دعا بذنوب ما فهرق عليه. وفيه أنك إذا رأيت من يبول في مكان اتركه حتى يبول، وإن كان المكان غير لائق فانصحه بعد ذلك حتى لا يحصل عليه ضرر، وإن كان في المسجد حتى لا يتلوث أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا أدب ينبغي مراعاته. حتى الطفل لو رأيته يبول حتى في المسجد من باب أولى أن لا ينهر وأن لا يزجر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من هم بالأعراب وهو كبير وقد بال في طائفة من المسجد، فالصغر من باب أولى، ثم ينظف المكان الذي بال فيه. وفي أن هذا الإسلام جاء لدفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وفيه الرفق بالجاهل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري قال حدثنا همام وهو بن يحيى قال أخبرنا إسحاق وهو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. رأى عربيا، والأعرابي هو الذي يسكن البادية ويغلب على الأعراب الجفاء، من بدا جفاء، وأيضا قلة العلم وقلة معرفة حدود الله. هذا الغالب عليهم. رأى عربيا يبول في المسجد لجهل، رأى المكان خاليا، ذهب إلى ناحية من المسجد ورأى أن الناس قلة في المسجد فبال هنالك، وظن أن هذا لا حرج فيه. فرآه بعض الصحابة رضي الله عنهم فهم به وأنكر عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، في بعضها لا تزرموه. ففي حبس البول مع اندفاعه ضرر بالبائل، فقال دعوه حتى يفرغ من بوله. وهذا لمصلحتين، لدفع الضرر عنه وأيضا لئلا ينتشر البول في أكثر مكان أوسع في المسجد، لكن لو تركوا حتى يفرغ يكون البول في مكان معلوم. لكن إذا هموا به وقام وهو يبول ربما تنثر البول هنا وهناك وتسعد دائرة المكان الذي يصل إليه البول. وأيضا فيه الرفق بالجاهل لا سيما بالعربي الذي يجهل كثيرا من الأمور، فقال دعوه، وهذا فيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته. وهذا البائل هو ذاك هو القائل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وقال قبل أن يبول، قال فما لبث أن بال في المسجد، أي رأى من النبي عليه الصلاة والسلام رحمة فدعا له رحمة وشفقة وسعة صدر ورفقا، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال لقد تحجرت واسعا، قال فما لبث أن بال في المسجد، هكذا جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث. فكان بوله بعد قوله. وقد يفهم البعض أو قد يقول قائل المناسب أن يقول بعد هذه الحادثة عند أن هم به بعض الصحابة فقال دعوه لا تزرموه أن يقول تلك المقالة، لكن جاء في بعض طرق الحديث التصريح بأن قوله كان بعد قبل بوله. قال حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، في بعضها بذنوب من ماء فصبه على ذلك البول. وهذه هي كيفية طهارة الأرض، إذا وقعت فيها النجاسة أن يكاثر الماء عليها، وإن كانت النجاسة لها عين تزال تلك النجاسة ثم يصب الماء في مكانها، وإن كان لا عين له وإنما هو عبارة عن بول، النجاسة عبارة عن بول سائل، يصب عليها الماء ويكاثر عليها الماء حتى يظن ذهب عين النجاسة. ولا يلزم أخذ التراب مع الماء، يعني مع أخذ التراب الندي الذي أصابه الماء، ولكن يترك حتى يجف. وإذا كانت النجاسة على فراش كان يكون المسجد مفروشا وعلى بعض الصبيان، يصب الماء على ذلك الفراش وينشف بالإسفنج أو نحو ذلك أو خرقة حتى يظن ذهب عين النجاسة، يترك حتى يجف. وإذا كانت النجاسة على التراب فيكاثر الماء على التراب. قوله حتى أي فتركوه حتى فرغ من بوله، فتركوه حتى فرغ من بوله، فلما فرغ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء أي في دلو كبير فصبه، أي فأمر بصبه كما سيأتي ذلك كله صريحا. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه، وزاد فيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. إنما هي لذكر الله، من ذكر الله إقامة الحلق، فيه الحلق العلمية، حلق القرآن، حلق العلم النافع، هذا من ذكر الله، والصلاة وقراءة القرآن، وفيها فضل قراءة القرآن في المسجد. فكون الإنسان يقصد المسجد فيقرأ قرآنا هذا خير. فالمساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن لأنها أحب البقاع إلى الله، والفكر يكون مستجمعا فيها، فكر الإنسان حتى لو كان كثير الشواغل خارج المسجد، فإذا دخل المسجد تذهب عنه كثير من الهموم، ويتغافل أو ينسى كثيرا من الشواغل ويبقى معنيا بالعبادة. فبقاء الإنسان في المسجد مما يعين على العبادة، على الصلاة، على قراءة القرآن، على ذكر الله، وترك ما ينافي المقصود من بناء المساجد من إقامة الذكر والعناية بالعبادة. كم قرأنا حديثين مفعول به، أحسنت، عن أنس وفي قصة بول الأعرابي في المسجد، والأول عمن؟ الأول عن ابن عباس شأن الرجلين اللذين يعذبان، هما يعذبان في كبير إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.